بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في التعارض أو ما يسمى بالتعادل والتراجيح. تكلمنا عن التعارض ومعنى التعارض وعن النسبة بينه وبين التزاحم. وقع الكلام في أن التزاحم هل يدخل في التعارض أو لا يدخل في التعارض، هذا كله تقدم الكلام عنه. وبينا أيضا ما هو الفرق أو ما هي الفوارق الحقيقية بين التعارض وبين التزاحم. بعد أن أكملنا هذه الأمور يقع الكلام الآن في بعض الموارد التي ذكرها الأصحاب، ذكرها العلماء رضوان الله عليهم، التي يشتبه في كونها من باب التعارض أو من باب التزاحم. ذكروا بعض الأمور وقالوا بأنه هذه محل كلام ومحل خلاف فيما بينهم في أن هذه الأمور، هذه الموارد، هل تدخل في باب التزاحم أو تدخل في باب التعارض. وطبعا الثمرة العملية لذلك هو أنه إذا دخلت هذه الأمور في باب التزاحم سوف يكون الحكم والآثار المترتبة على ذلك تختلف عن الحكم والآثار على تقدير أن تكون داخلة في باب التعارض. بمعنى أنه إذا دخلت في باب التزاحم سوف نطبق عليها قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم، بينما إذا دخلت في باب التعارض سوف نطبق عليها قواعد باب التعارض ومرجحات باب التعارض. نذكر موردين من هذه الموارد التي هي محل اشتباه، أو قل بعبارة أخرى محل خلاف، في أنها هل تدخل في باب التعارض أو تدخل في باب التزاحم. المورد الأول الذي ذكروه هو ما إذا فرضنا أن المكلف كان لا يتمكن من امتثال جميع أجزاء الواجب المركب الارتباطي. إن كان هناك واجب مركب ارتباطي وكان هذا له أجزاء يتعلق بمجموعة من الأجزاء والشرائط، المكلف كان عاجزا عن امتثال جميع هذه الأجزاء والشرائط أو ما يعبر عنه بالواجبات الضمنية، كان عاجزا عن امتثال هذه الواجبات الضمنية ومضطرا إلى ترك بعضها، مضطرا إلى ترك بعض هذه الأجزاء والشرائط التي يتألف منها ويتركب منها الواجب الارتباطي، بحيث يكون امتثال هذا المركب الارتباطي موقوف على ماذا؟ موقوف على ترك أحد هذه الأمور من الأجزاء والشرائط لكي يتمكن من امتثال الاتيان بباقي الأجزاء والشرائط، لا بد أن يترك جزءا من هذا المركب أو شرطا من الشرائط المعتبرة في هذا المركب. المثال الذي يذكر لذلك عادة هو ما إذا فرضنا أن أمر المكلف دار بين أن يصلي في مكان قائما فيحافظ على القيام المعتبر في الصلاة باعتبار أن الصلاة واجب ومركب ارتباطي مؤلف من أجزاء وشرائط من دون فرق بين أن تكون وجودية أو عدمية، دار أمر المكلف بين أن يحافظ على القيام المعتبر في الصلاة ويفوته ماذا؟ الركوع والسجود. إذا صلى قائما يفوته الركوع والسجود بأن يومي للركوع ويومي من السجود، وبين أن يعقد أن يحافظ على الركوع والسجود ويأتي بهما لا إيمانا لكنه يفوته شنو؟ القيام. فدار أمره بين أن يصلي قائما وماذا؟ ويومي للركوع والسجود، وبين أن يصلي قاعدا ويأتي بالركوع والسجود بلا إيمان. إذا دار أمره بين هذين بهذا الشكل، حينئذ يكون هذا هو المورد الأول، باعتبار أن الصلاة واجب ارتباط كما قلنا مركب من أجزاء وشرائط وجودية وعدمية، والمكلف غير قادر على الاتيان بماذا؟ بجميع هذه الأجزاء والشرائط، غير قادر على الاتيان بجميعها. الكلام يقع في أنه هذا المورد وأمثال هذا المورد موارد كثيرة يمكن تصورها بهذا الشكل، هل تدخل في باب التزاحم بحيث تطبق عليها قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم، أو لا أنها تدخل في باب التعارض بحيث تطبق عليها قواعد باب التعارض ومرجحات باب التعارض؟ وقع خلاف بينهم في ذلك. المعروف بينهم بين المتأخرين المحققين المتأخرين كالمحقق النائمي والمحقق العراقي بل غيرهما أيضا أنهم ذهبوا إلى أن المقام يدخل في باب التزاحم، أن المقام يدخل في باب التزاحم. السيد الخوي قدس الله نفسه خالف في ذلك وذهب إلى أن المقام يدخل في باب التعارض. في حالة من هذا القبيل يقول يقع التعارض، يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم. الذي ذكره السيد الخوي في تقريرات بحثه في مقام تقريب ما ذكره من أن المورد هذا المورد يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم كما ذهب إليه المحققون، ذكر في مقام تقريب ذلك بعض الأمور التي ينبغي ذكرها ولا بد من ذكرها. ذكر أمرين، الأمر الأول الذي ذكره في مقام تقريب ما ذهب إليه في المقام، وأنه يقول بأن التزاحم أساسا يتحقق في الموارد التي يوجد فيها تكليفان ووجوبان، تكليفان ووجوبان، كل تكليف من هذين التكليفين له إطاعة مستقلة وله عصيان مستقل. لكن هناك تكليفان ووجوبان وكل واحد منهما كما قلنا له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، والارتباط بين التكليفين من حيث الإطاعة والشنو والعصيان، كل منهما مستقل في إطاعته وفي عصيانه. الشيء الذي يفترض التزاحم هو هذا، هو أن قدرة المكلف تضيق عن ماذا؟ عن امتثال كلا التكليفين. هذا الذي التزاحم يتحقق بهذا، تكليفان مستقلان كل واحد منهما له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، لكن تضيق قدرة المكلف عن ماذا؟ عن الجمع بين امتثاليهما بين امتثالين، لا يتمكن المكلف من امتثال كل من التكليفين. هو قادر على امتثال أحد تكليفين، وإذا امتثل أحد التكليفين يعجز عن امتثال التكليف الآخر، فيدور الأمر بين امتثال هذا التكليف وعصيان التكليف الآخر، وبين ماذا؟ وبين العكس، وبين العكس. وهذا الضيق القدر عن امتثال التكليفين كما ذكروا لا بد أن يكون شيء اتفاقي، اتفاقي صدفتي، لا أن يكون دائميا، وإلا يدخل في باب التعارض كما ذكروا. لا أن يكون ضيق قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين دائمي مو اتفاقي، وإلا يدخل في باب التعارض، كما لو فرضنا أنه كان هناك تكليفان، أحدهما يأمر المكلف أن يتحرك إلى جهة الشمال، وتكليف آخر يأمره بأن يتحرك إلى جهة الجنوب، تضيق قدرة المكلف على امتثالهما. لكن ضيق القدرة هنا دائمي مو اتفاقي، كما هو الحال في الصلاة مع شنو؟ مع إزالة النجاسة، الصلاة مع إزالة النجاسة، هنا يدخل في باب التعارض. لكن عندما يكون ضيق القدرة اتفاقي ليس دائميا، كما في مثال الصلاة، الأمر بالصلاة والأمر بإزالة النجاسة، هنا هذا هو الذي يحقق التزاحم، هذا هو الذي يحقق ماذا؟ يحقق التزاحم. هذا المعنى للتزاحم، هذا المعنى للتزاحم، من الواضح بأنه لا يتحقق في التكاليف الارتباطية، يعني لا يتحقق في هذا المورد الذي نحن نتكلم عنه، وهو شنو؟ هو التكليف الارتباطي، التكليف الذي يتعلق بمجموعة من الأجزاء والشنو؟ والشرائط التي يوجد فيما بينها ماذا؟ ارتباط. باعتبار أن التكليف الارتباطي يعني في الحقيقة أن هناك أمر واحد، يعني أنه لا يوجد تعدد في الأمر وتعدد في التكليف، وإنما هناك تكليف واحد وأمر واحد، لكنه يتعلق بمجموعة من الشنو؟ من الأجزاء والشرائط. ليس هناك أوامر متعددة ووجوبات متعددة، وإنما هناك أمر واحد وتكليف واحد يتعلق بأمور متكثرة من الأجزاء والشرائط. هذه الأمور المتكثرة من الأجزاء والشرائط تعتبر أمرا واحدا باعتبار أن المتعلق بها هو أمر شنو؟ واحد. فهي وإن كانت متكثرة حقيقة، كما في الصلاة هناك ركوع وسجود وتكبير وإلى آخره، هي أمور متكثرة، لكنها تعتبر عملا واحدا وشيئا واحدا. لماذا؟ لأن التكليف الذي تعلق بها واحد، لأن التكليف الذي تعلق بها واحد، فكأنها تكتسب الوحدة. الأمور المتكثرة تكتسب الوحدة من ماذا؟ من الأمر الواحد الذي يتعلق بها. والعكس أيضا صحيح، العكس أيضا صحيح، بمعنى أن الأمر الواحد والتكليف الواحد يعتبر متكثرا باعتبار أنه تعلق بأمور ماذا؟ أمور متكثرة، فهو يكتسب التكثر والتعدد من ماذا؟ من المتعلق، لأنه تعلق بأمور متكثرة، فكأنه صار الأمر متكثرا. وهذا هو الذي يعبر عنه بالانحلال، أن الأمر الواحد الذي يتعلق بالواجب الارتباطي المؤلف من أجزاء وشرائط، هذا الأمر ينحل كأنه إلى ماذا؟ إلى أوامر متعددة، كل أمر يتعلق بجزء أو بشرط وهكذا. هذا هو الذي يعبر عنه بالوجوبات الضمنية. هذا كله مسألة اعتبار، في الواقع لا يوجد تعدد في الأمر، لا يوجد انحلال في الأمر، الأمر أمر واحد والتكليف واحد يتعلق بالصلاة، لا يوجد هناك تعدد في الأوامر الصادرة من الشارع. لكن لما كان هذا الأمر الواحد يتعلق بأمور متكثرة ينتزع من هذا ماذا؟ الانحلال، والواجب وجوبات الضمنية، فيقال بأن هذا الأمر الواحد ينحل إلى وجوبات شنو؟ ضمنية، كل وجوب يتعلق بجزء وبشرط وهكذا. لكن في الواقع هاي أمور اعتبارية، في الواقع لا يوجد إلا أمر واحد يتعلق بمجموع أجزاء، بمجموعة من الأجزاء وماذا؟ والشرائط. وهذا الأمر الواحد له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل. الوجوبات الضمنية الانحلالية الاعتبارية ليس لها إطاعة مستقلة وعصيان شنو؟ مستقل. إطاعة الوجوبات الضمنية يكون بإطاعة المجموع، بإطاعة ذلك الأمر الواحد، وعصيانها يكون بعصيان ماذا؟ ذلك الأمر الواحد. لا يوجد عندنا إطاعات متعددة وعصيانات متعددة، عصيان واحد وإطاعة واحدة. إذا جاء بالمجموع تحققت الإطاعة، إذا ترك المجموع ولو بترك جزء واحد من الأجزاء وشرطا واحد من الشرائط تحقق ماذا؟ العصيان. فالوجوبات الضمنية انحلالية اعتبارية، الواقع ليس هكذا، في الواقع هناك وجوب واحد وتكليف واحد يتعلق بمجموع الأجزاء والشرائط. ومن هنا لا يمكن أن يكون هذا المورد داخلا في باب التزاحم. لماذا يقول؟ لأن التزاحم كما قلنا المعتبر فيه تعدد التكليف، أن يكون هناك تكليفان ووجوبان، وجوب صلاة ووجوب شنو؟ ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد، وجوبان مستقلان كل واحد منهما له إطاعة مستقلة وعصيان مستقل. إطاعة هذا لا تؤثر في إطاعة ذاك أو عصيان شنو؟ عصيان ذاك. هذا هو المعتبر في باب التزاحم. وتضيق قدرة المكلف اتفاقان عن ماذا؟ عن الجمع بين امتثاليهما، لا يكون قادر على الجمع بين الامتثال. هذا هو باب التزاحم. هذا يقول لا يمكن أن ينطبق على هذا المورد، على الواجب الارتباطي الذي يعجز المكلف عن الاتيان بماذا؟ عن الاتيان بجميع أجزائه وشرائطه، ويدور أمره بين أن يترك هذا الجزء أو يترك الجزء شنو؟ الآخر، لأنه غير قادر على الاتيان بجميع الأجزاء والشرائط، لذلك المركب الارتباطي. يقول هذا لا يدخل في باب التزاحم، هذا حقيقته تختلف عن باب التزاحم، لأنه هنا لا يوجد تعدد في التكليف، لأنه هناك تكليف واحد ووجوب واحد وله إطاعة واحدة وعصيان واحد. فكيف يدخل هذا المورد الذي لا يوجد فيه تعدد في التكليف، لا يوجد فيه تعدد في الإطاعة والعصيان، كيف يدخل في باب التزاحم؟ وإذا لم يدخل في باب التزاحم لا بد أن يدخل في باب التعارض. لماذا؟ لأنه يقول لا يوجد عندنا شق ثالث. فإذا أقمنا البرهان على أنه لا يدخل في باب التزاحم فلا بد أن يدخل في باب التعارض. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره في المقام هو هذا، هو أن مقتضى القاعدة في هذا المورد اللي هو الواجب الارتباطي، ما هو مقتضى القاعدة؟ يعني عندما يكون هناك واجب ارتباطي مؤلف من أجزاء وشرائع، ويعجز المكلف عن الاتيان ببعض الأجزاء وبعض الشرائع، يعجز عن الاتيان به، ما هو مقتضى القاعدة في أمثال هذا المقام؟ يقول أن مقتضى القاعدة في محل الكلام في هذا المورد هو سقوط الأمر بالمركب. أصلاً الأمر المركب يسقط، يسقط الأمر المركب، ولا دليل على ماذا؟ على وجوب الاتيان بالشنو؟ بالباقي، أو ما يعبر عنه بالميسور. إذا تعذر الإتيان بجزء من أجزاء الصلاة، بجزء من أجزاء الواجب الارتباطي، هل هناك دليل على وجوب الإتيان بالباقي؟ يقول مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الأدلة الخاصة هو سقوط الأمر بماذا؟ بالمركب. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن تعذر جزء من أجزاء الواجب المركب الارتباطي يعني تعذر ماذا؟ تعذر الاتيان بنفس الواجب الارتباطي، يعني أن المكلف غير قادر على الاتيان بالواجب، غير قادر على الاتيان بالصلاة. إذا تعذر عليه الاتيان بأحد أجزاء الصلاة مثلا، إذن هو غير قادر على ماذا؟ على الاتيان بالمجموع المركب من هذه الأجزاء والشرائع. وهذا واضح جدا، عندما يتعذر الاتيان بأحد الأجزاء للمركب إذن يتعذر المركب، إذن المكلف غير قادر على الاتيان بالمركب. ومن الواضح بأنه إذا كان غير قادر على الاتيان بالمركب يسقط الأمر بالمركب. لماذا؟ لأن القدرة شرط في ماذا؟ في التكليف. القدرة شرط في التكليف، فإذا كان غير قادر على المركب يسقط الأمر بالمركب. إذن مقتضى القاعدة الأولية في الواجبات الارتباطية عندما يتعذر أحد أجزائها أو أحد شرائطها هو سقوط الأمر بماذا؟ بالمركب. نعم، قد يلتزم بوجوب الاتيان بالباقي، بوجوب الاتيان بالميسور الأجزاء الباقية بدليل خاص، وقد ثبت ذلك. يقول في موردين ثبت وجوب الاتيان بالباقي وعدم سقوط الأمر بالمركب أساسا، ثبت في موردين. المورد الأول ما إذا كان الدليل الدال على دخال ذلك الجزء في المركب أو ذلك الشرط في المركب كان الدليل دليلا لبيا لا إطلاق له، لا إطلاق له، كما يقال في باب اعتبار الاستقرار في الصلاة مثلا، أن الدليل عليها دليل لبي إجماع وامثاله، استقرار في الصلاة، ما قد دليل لفظي يدل على اعتبار الاستقرار في الصلاة، الدليل اللبي ما بإطلاق بحيث يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات اعتباره ودخالته في المركب حتى في حال العجز، ما به إطلاق. فالمتيقن منا هو اعتبار الاستقرار في حال شنو؟ التمكن والقدرة، أما في حال العجز عن الاستقرار، في حال العجز مو واضح بأن الاستقرار يكون دخيل في ماذا؟ في الصلاة. إذن بمقتضى الدليل الدال على دخالة هذا الجزء أو الشرط في المركب، هذا الدليل لا يدل إلا على اعتباره في حال التمكن، ولا دليل على اعتبار هذا الجزء ودخالته في الصلاة في حالة في حال العجز وعدم القدرة. إذن في حال العجز وعدم القدرة لا دليل على ماذا؟ على دخالة هذا الجزء في المركب حتى يقال أن العجز عنه يوجب العجز عن من؟ عن المركب. ومتى يكون العجز عن الجزء موجب للعجز عن المركب؟ عندما يكون الجزء دخيل حتى في حال العجز، عندما تكون الجزئية جزئية الصلاة، الجزئية جزئية مثلا الفاتحة أو السورة دخيلة في الصلاة حتى مع العجز عنها، فإذا عجز عن القراءة إذن هو عجز عن المركب. لماذا؟ لأن هذا دخيل حتى في حال العجز، فيطلب منه المجموع حتى في حال العجز وهو عاجز عن ذلك، هذا يوجب سقوط الأمر بالمجموع. أما إذا فرضنا أن الدليل لا يدل على ذلك، لا يدل إلا على دخالة هذا الجزء أو الشرط في حال القدرة والتمكن، أما في حال العجز هو لا يدل على ماذا؟ على دخالته في المركب. فإذا لم يدل الدليل على دخالة هذا الجزء في المركب في حال العجز وعجز عنه المكلف، في هذه الحالة حينئذ يمكن إثبات وجوب الإتيان بالباقي عندما يعجز ماذا؟ عن هذا الجزء الذي يكون الدليل الدال على دخالته دليلا لبيا لا إطلاق له. فيقال بأنه يجب عليه الإتيان بباقي الأجزاء عندما يعجز عن الاستقرار، لأنه لا دليل على اعتبار الاستقرار حتى في حال العجز، لأن الدليل عليه الإجماع والإجماع لا إطلاق فيه. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو ماذا؟ للدليل خارجي، للدليل ثالث على وجوب الإتيان بالباقي، كما يدعى ذلك في باب الصلاة. في باب الصلاة يدعى بأنه يجب على الإنسان الصلاة لا تترك بحال، أكو إجماع أكو تسالم على أن المكلف إذا لم يتمكن من الإتيان بالصلاة التامة بجميع أجزائها وشرائطها لا يسقط عنه الأمر بالصلاة، بل يجب عليه الإتيان بما تمكن منه. فإذا عجز عن جزء يجب عليه الإتيان بالباقي. الإجماع والتسالم قام على ذلك مضافا إلى بعض الروايات التي استندوا إليها من قبيل أن الصلاة لا تترك بحال وأمثال هذه التعبيرات، دليل يدل على وجوب الإتيان بالباقي. إحنا هذا لا ينافي ما تقدم، لأن ما تقدم كان هو تأسيس مقتضى القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة الأولية هو السقوط، سقوط الأمر بالمركب عند العجز عن الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط. هذا لا ينافي قيام دليل على ماذا؟ على وجوب الإتيان بالباقي وعدم السقوط في هذه الحالة. لكن في غير هاتين الحالتين مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو سقوط الأمر بالمركب، لا أننا نتعامل ندخله في باب التزاحم ونقول بأنه هذا الأمر يدخل في باب شنو؟ في باب التزاحم. لا، وإنما يسقط هذا الأمر من المركب لأن القاعدة تقتضي ذلك. الكلام له تتمة، يعني بيان السيد الخوي لإثبات أن المورد يدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم له تتمة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.